عملية وبفكره المتوقد القرآني، قدم الإسلام بصورة حركية معطاءة ذات آفاق بعيدة تبعث في الإنسان المسلم شعورا بالاعتزاز بدينه وبالترفع على ما يشغل الناس من توافه الأمور. كما أن الرجل يتحدث في تفسيره بلغة إسلامية حركية لا يجد فيها المسلم أيا كان مذهبه تعارضا مع معتقدات مذهبه، اللهم إلا ما يذكره من رواية موضوعة بشأن سبب نزول آية تحريم الخمر، فهي تتنافى مع اعتقاد من يؤمن بعصمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكنت أعذره لأنه ممن لا يؤمن بعصمة الإمام، لا سيما قبل حكم تحريم الخمر. وفي الجملة يدل نقل الرواية المفتعلة على عدم الإحاطة الكاملة بشخصية أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. أما اعتزازنا بعبد الناصر فيعود إلى أسباب نفسية لا عقائدية. لقد كنا نواجه في إيران عملية استكبارية هائلة ضخمة تستهدف إذلال الدين ورجاله، وكان لهذه العملية أثرها الكبير في خلق هزيمة نفسية لدى الشباب والمثقفين الذين تضخمت أمام أعينهم القوى المتفرعينة في العالم. وفي هذا الجو المهزوم أمام بطش الغرب وأمريكا كنا ننشد لكل صوت يتحدى هذه القوى ويطلق بوجهها كلمة قوة وصمود، وكان عبد الناصر من أصحاب هذه الكلمة. كنا نشعر بالعزة حين نسمع عبد الناصر يتحدى كل طواغيت العالم ونتلهف لاستماع خطاباته من صوت العرب. كنا ننشد لكل خطوة عملية تستهدف التحرر من نير السيطرة الاستعمارية البغيضة على العالم الإسلامي، بل على العالم الثالث بأجمعه. ومن هنا كنا متعاطفين أيضا مع كل الثورات في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. أذكر أني حين سمعت نبأ قيام الثورة الليبية بادرت إلى تأييدها فورا على المنبر في إحدى خطبي، وباركت للثوار تحريرهم ليبيا من حكومة من أسميته إبليس بدل كلمة إدريس. وحين قابلت الشيخ هاشم الرفسنجاني بعد ذلك عرفت أنه هو أيضا بادر إلى تأييد الثورة الليبية في مجالسه. كنا في هذه المواقف ننطلق من شوق عميق في أنفسنا إلى استعادة العزة التي سحقها الطغاة والكرامة التي انتهكها المتفرعنون. أضف إلى ذلك كله أن اسم عبد الناصر كان في أذهاننا مقترنا بعزة إخواننا العرب المسلمين وصمودهم ومقاومتهم أمام القوى الصهيونية والرجعية في المنطقة، رغم أننا كنا نتألم من نهجه الذي دفعه إلى الاصطدام بالإسلاميين. وبالمناسبة فإن إعلام الشاهي كان معبئا على خلق روح عدائية في إيران تجاه عبد الناصر، وما آلمني أكثر لدى سماع نبأ موت عبد الناصر هو هذه الطريقة التي أعلن بها ذاك العسكري نبأ الوفاة، وكان فرحا للنبأ ولا يدري بالتأكيد سبب فرحه ولا يعرف شيئا عن عبد الناصر، بل هو متأثر بإعلام الشاهي لا غير. كنت أملك مذياعا صغيرا، هذا المذياع وصل إلي في خفارة بعض المتسامحين من الحرس، وكنت أخفيه عن أعين المتشددين منهم، واستعمال المذياع على العموم محظور داخل السجن. بعد سماع نبأ موت عبد الناصر عكفت على استماع إذاعة صوت العرب. كان أكبر سلوة لي في تلك الأيام ما أسمعه من تلاوات قرآنية في هذه الإذاعة، أذكرها الآن بتفاصيلها. أذكر مثلا أن كبار القراء المصريين مثل عبد الباسط ومصطفى إسماعيل ومحمود علي البنا تلوا الآية الكريمة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكان أحدهم يقرأ الآية ثم يعيدها من قوله تعالى: قاتل معه ربيون. وسجلت خلف المصحف آنئذ أسماء من سمعتهم من قراء، وكنت من أول الليل أستمع التلاوات حتى إذا انتهت في صوت العرب أنتقل إلى إذاعات أخرى بحثا عن الأصوات القرآنية.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ومن للغريق ببحر الذنوب ومن يرحم اليوم أهل الشقاء. أتيتك مولاي مستمطرا نداك على رحلة من عناء. مددنا كفوف الرجاء روح نداك الشفاء. فأنت الذي قد ضمنت لنا قبول الدعاء ونيل المنى. لبست ولكنني سيدي مرعوي ثياب المذلة ويلي مما جني. وجللني البعد يا سيدي بمسكنة من شقاها اكتوي. فمات فؤادي من الموبقات ومات شعوري كما كل ميت.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا رأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
سخطه عند كل شر يوم يعطي الكثير بالقليل يوم يعطي من سأل يوم يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منبوس ما أعطاه ملك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم حر شيبتي على النار.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين حضرات المستمعين الكرام في كل مكان. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج نتناول في هذه الحلقة شخصية الإمام الراحل العظيم وإنجازاته المهمة وجعله إيران في خدمة الإسلام.
مستمعينا الكرام، الإنجاز الأكبر الذي حققه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مستوى الدعوة هو أنه استطاع أن يفاجئ العالم كله بتحقيق الحكم الإسلامي، وأن يدخل الإسلام إلى كل عقل وقلب، وأن يجعله شيئا علميا وعمليا في الوقت الذي كان الإسلام يعيش الانكماش في الواقع السياسي والثقافي في العالم. وربما استطاع من خلال ثورته الجبارة المدوية أن يعرف كل الشعوب والبلدان التي لم تكن قد سمعت بالإسلام من قبل وبهذا الدين العالمي، وجاء كل ذلك من خلال ثورته العظيمة التي حققت هذا الهدف الكبير. كما أن إنجازه الكبير على مستوى الدولة هو نجاحه في تأسيس الدولة الإسلامية وتحريك الواقع الإسلامي في خط الوعي والصحوة الإسلامية، بحيث إن الحركة الإسلامية التي كانت مجرد أفكار وروافد هنا وهناك نجح الإمام الخميني في أن يجعلها كالنهر الكبير الذي يمتد في أكثر من موقع إسلامي في العالم، واستطاع أن يقوي الحركات الإسلامية ويدعمها وحركة الصحوة الإسلامية بشكل مباشر وغير مباشر، وما زالت نتائج ثورته تتفاعل من خلال الواقع الإسلامي كله حتى بعد غيابه ورحيله.
أيها الأخوة والأخوات، من هنا أراد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يجعل إيران للإسلام وفي خدمة الدين الإسلامي، حيث إن الإمام هو الفقيه المسلم الحركي، ومن الطبيعي أن أي فقيه بهذه المواصفات لابد أن يفكر في الإسلام بحجم العالم، وأن ينظر إلى أي موقع من مواقع الحركة الإسلامية على أنها تمثل جزءا من حركة الإسلام في العالم. ولذلك كان الشعارات الإمام الخميني التي أطلقها تمثل هذا الاتجاه، كما هو في ندائه المعروف أيها المسلمون اتحدوا، فقد أطلقه للعالم كله، كما أنه أراد للمستضعفين في العالم أن يتعرفوا على الإسلام الذي يتحرك مع المستضعفين من منطق القضايا الكبرى التي لا تتجزأ، وأراد من خلال ذلك أن يرسي مبدأ تدعيم القوة للمستضعفين، فأي قوة لهم تكون قوة للموقع الآخر الذي يمثلهم، وأي ضعف يمنون به يمثل ضعفا للموقع الآخر. وشيء نفسه أعزنا المستمعين يقال عن الاستكبار العالمي ونظرته إلى العالم كله، فالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لم ينظر إلى إيران بشكل خاص، بل إلى الأفق الإسلامي العالمي عندما تحرك ضمن شعار جمهورية إسلامية لا شرقية ولا غربية، وإن كانت إيران بالنسبة له تمثل المنطلق باعتبارها مركز القوة الذي استطاع من خلالها أن يهز مركز قوة الاستكبار العالمي في المنطقة من جهة، وأن يثبت مركز القوة للثورة الإسلامية من خلال القاعدة الإسلامية في العالم من جهة أخرى.
أيها الأخوة والأخوات، إن نشاط الإمام الخميني أعلى الله شأنه الذي اعتمده بعد نجاح الثورة شمل كل المواقع المعادية، وهذا ما دفع الغرب الحاقد لأن يطلق عليه عملية تصدير الثورة، فقد كان سماحته يريد تنوير العالم الإسلامي مثلما تحدث عن قضية فلسطين ووجوب إزالة إسرائيل باعتبارها غدة سرطانية. ولعل قراءتنا لكثير من أدبيات الإمام الخميني طيب الله ثراه وأفكاره تؤكد أنه كان حركيا إسلاميا في حجم قضية الإسلام في العالم كله، ولم تكن الثورة في إيران إلا مرحلة في هذه الاستراتيجية الواسعة. ومن بين الأمور التي التزم بها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو التوازن بين الواقعين الغيبي والمادي، ولقد استخدم هذا المعنى بشكل كبير، إلا أنه في الوقت نفسه كان يتحدث عن الظروف الطبيعية، وكان دوره كفقيه وكمرجع وكعارف أن يربط الناس بالله، وأن يوحي إليهم أن كل شيء من الله وإليه، وأن دورنا هو دور المنفذ لإرادته وصولا إلى الأهداف. لذلك نجد أن الطاقة الروحية التي تتمثل في كل هذا الغنى الروحي الموجود في الآيات القرآنية الكريمة والسنة الشريفة ضرورية جدا لكل حركة الصراع، ولا سيما عندما لا يكون هناك توازن بين هذا الفريق وذاك. لكننا نريد أن نؤكد نقطة معينة، وهي أن اعتبار الأشياء المادية الأساس في كل شيء هي نظرة خاطئة في الواقع وفي الإيمان، كما أن اعتبار الغيب هو السبب المباشر لكل شيء، بحيث يجعلنا نبتعد عن دراسة الواقع والتخطيط له والأخذ بأسباب القوة لترسيخه، يمثل نظرة خاطئة أيضا. وقد استخدم الإمام الخميني هذين العنصرين أفضل استخدام، حيث قوى الإمام الراحل طيب الله ثراه الجانب الإيماني والروحي في الثقة بالله والانفتاح عليه، حتى يستطيع الناس أن يتماسكوا، كما استطاع أن يطرد كل تلك الثقافة التي ركزت على الجانب المادي، لينطلق الناس من خلال الجانب الآخر وليجدوا فيه ما لا يجدونه في أي قوة مادية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، تفضلوا بالبقاء معنا. عند الساعة 12:38 يأتيكم برنامج أدب المقاومة، في تمام الساعة 1 نشر موجزة للأنباء. عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. أحبتي، على مدى نصف ساعة نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25. نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في 3:05. تستمعون إلى من روائع التلاوات في الساعة 3:10 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقل وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر برنامجكم أدب المقاومة. راجين أن تمضوا معنا دقائق نعيش من خلالها أجواء الرفض والثورة والمقاومة من خلال استعراض نتاجات الشعراء في هذا المجال.
مقاومة مقاومة مقاومة.
حضرات المستمعين الأفاضل، سنعيش في حلقتنا لهذا الأسبوع من نتاجة الشاعر والأديب والباحث والناقد العراقي المعاصر عذاب الركابي، الشاعر العاشق مع شيء من التمرد والسخط والثورة، والذي ركز في مجموعاته الشعرية على معاناته وألامه الشخصية وما تحس به ذاته الشاعرة وما تراه في مجتمعها من مظاهر الأسى والألم، فقدم تجربته الإبداعية بقصائد دالة موحية تؤكد ترابطها الجميل المتمثل في تعلقها الوطني ببلدها وذاتها والثورة والتمرد على كل مظاهر الألم والفساد.
نعم مستمعينا الكرام، ويظهر في تلك الدواوين تمسكه بأمته ووطنه، وقد كان قادرا على تشكيل الحدث بأسلوب تصويري بديع يظهر فيه الانتماء والصبر والعشق للحياة وللوطن وللأمة وللإنسانية، لكنه في كثير من الأحيان طوق نفسه بالماضي الحزين الذي لم ينطفئ على مر الزمن. يقول في قصيدته: في انتظار ما لا يجيء.
أنا لا أحد أبحث عني ولا أجدني، خطوتي انتظار ولحظة ميلادي غياب، حياتي كتابة وعالم المخملي كتاب، وقت الطفولي قلق.
نعم مستمعينا الكرام، وقد أكد عذاب الركاب في ديوانه أن الذات الإنسانية تحب وتغضب كما الجميع تماما، وعبر فيه عما في داخله من عشق ورفض وكره وثورة، وقد خلع أحاسيسه على الطبيعة وأشار إلى أن له دورا لا حدود له في الحياة، فهو لا يعتبر نفسه مجرد ذات وحيدة بل كيانا حضاريا ولا بد من استيعاب أبعاده. يقول في قصيدته:
يا أبا العالم، يا سيد الرابض في إيقاع ولادتنا الصعبة، أيها الشاهد الأزلي على موتنا المستحي، هذه أناشيدك الكونية قد استباحوا حقلها القرنفلي.
نعم، وهو يعبر عما في داخله من عشق أو كره أو رفض أو ثورة كما الأبطال تماماً، ولعل هذا جاء حصيلة مجموعة من المواقف، أو على الأرجح ارتبط بتجربة ذاتية، ومن ثم فإن صرخة الشاعر الغاضب في ضوء تجربته الشعرية لا تحقق كينونة مفقودة أو طموحا مغيبا، وإنما تشير إلى حالة من الرفض لظروف اجتماعية طارئة. ونحن نقرأ في قصائد الشاعر ثنائيات ضدية عميقة وكثيرة، فكان رافضا ومتحديا وعاشقا في آن واحد. وقد أسس أول قصيدة في الديوان لحالة غضب أو ثورة على ما أصاب بغداد من دمار ومحو لمعالمها وحضارتها وتاريخها، فالحاضر الأول والأكبر في الديوان هو الوطن والواقع الأليم وانتظار الغد الجميل، والحاضر الثاني في هذه اللوحة هو الشاعر، فقد وقع عليه فعل الواقع والمكان، فثنائية الأنا والهو حاضرة لا تغيب، وثنائية الفعل الحركي الجميل بين القهر والبشاعة والذي يعني الألم، وبين الاستشراف الذي يعني الحياة الجميلة وبين اللملمة والبعثرة تسيطر على تفكير الشاعر. وكانت النتيجة أنه يختبئ بين يدي الشعر بإرادته، وهو ينظر إليه بأنه القوي القادر على الحماية.
نعم أعزائي الكرام، لأنه يرتبط بفعل هبوط المطر وشروق الشمس وانتشار الابتسامة والضحكة الحلوة، فلمعان وهطول المطر وغناء الأرض للمطر ترتيب تقبله النفس وتفرح به ولا يرفضه العقل، فتكون الغاية بهذا الفعل حركة عطاء دائمة وفرحا لا ينقطع، ففيه جماليات لا تخفى على أحد، فيه الخير والدفء وفي الشجر العطاء، وتحت ظلاله تكون أوجاع العشاق وهمسات الكلام الدافئ. هذا كله لم يعد في ذاكرة الشاعر، لأنه يسكن في سؤال جلجامش وفي انتظار لا يجيء مثل انتظار رفيقه.
مستمعينا الكرام، نلاحظ أن حالة الحزن والشعور بالمرارة هي المسيطرة على قصائد الشاعر العراقي المعاصر عذاب الركابي. في هذا المعنى نقدم لكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لدكتورنا الجليل الدكتور مهدي دغاغلة الشاعر والأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي المعاصر عذاب الركابي نلاحظ حالة الحزن والشعور بالمرارة هي المسيطرة على هذه القصائد ويدين الواقع الذي يعيشه، كيف تفسرون هذه الظاهرة في قصائده؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي المستمع الكريم. بالنسبة إلى شعراء العراق بشكل عام وخصوصا الشاعر المعاصر عذاب الركابي، اللي تفضلت أنه يخيم على شعره يعني شيء من الحزن ومن من الكآبة، هذا برأيي شيء طبيعي ويعم يعني يعم ليس يعني ساحة الشعر والأدب فحسب، برأيي حتى الموسيقى، يعني عندما يستمع المستمع إلى حتى الموسيقى العراقية هو يشعر بالحزن في داخلها وعمق الإحساس.
لا،
يعني الشاعر عذاب الركابي ليس مستثنى عن هذا الحفظ. طبعا هو لديه مشاركات عديدة وخصوصا لديه تجربة من نوعها في الهايكو العربي، والهايكو لا، كما تعرفون أنه هو في الواقع لون من الألوان الشعر الياباني الأدب الياباني، ودخل الشعر العربي تقريبا في أظن في عام 64 ميلادي على يد شاعر فلسطيني مناصرة، فعز الدين مناصرة، يعني حصلت تجربة للركابي أيضا في الهايكو، وكان لديه يعني روائع منها يعني رسائل المطر وما يقوله الربيع وكثير من هذه القصائد الجميلة. ولكن كما تفضلتم في كل هذه القصائد نشاهد هذا الخيط، خيط الحزن يتابع، والسبب أظن أنه هو الوضع المعيشي وما جاء في
من مشاكل ومأساة، يعني البيئة التي كان يعيش فيها، يعني
الحرمان يعني طول التاريخ نشاهد أن هناك مشاكل كثيرة وعديدة، حروب دخل العراق بها، كثيرة جدا وخلفت كثير من المآسي، وهذه يعني طبعت على إحساس الشعراء. وشيء آخر يعني أظن برأيي هذا أن وجود يعني الإمام الحسين عليه السلام وبالفضل العباس والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، هذه المراقد الشريفة والظلم الذي حصل في كربلاء عام 61 للهجرة، خلف أيضا طول التاريخ هذه الكآبة والحزن. ونشاهد أن هذا الحزن على الإمام الحسين عليه السلام أيضا له دور، ربما يكون لا شعوري يعني في حتى في الموسيقى وحتى في ألوان الشعر العراقي.
شكر جزيل لك دكتورنا الكريم مهدي دغاغلة، الشاعر والأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. وفقكم الباري وسدد خطاك.
بارك الله بارك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد ونشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من البرنامج، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي لإعداد الحوار الذي استمعنا إليه قبل قليل. ابقوا معنا لنستكمل معا جولتنا بين قصائد الشاعر العراقي المعاصر عذاب الركابي. أحبتنا الكرام، يلحظ القارئ في قصائد هذا الشاعر العراقي استخدام ألفاظ من واقع معاناة الإنسان العربي في العصر الحديث، ترددت في كل مكان، فاستخدم ألفاظا قاسية ليعبر عن موقفه من الآخر والفضاء والواقع العربي المتردي. وحول هذه الكلمات من عدم القبول والرفض والامتعاض إلى الرضا بها عنده وعند المتلقي، فقد استطاع الشاعر أن يجعل لهذه الكلمات قبولا لأنه غير مدلولاتها وأعطاها بعدا معنويا جديدا، وجعل كلماتها طفلا يولد أو يحبو أو يكبر أو يبني المجتمع، ولا يمكن لأحد ألا يراه كما يتجلى لنا ذلك في قوله.
بلد في المزاد بتوقيع جن الأرض واستكانة إنس البلاد، مملكة الضياع حين تغيرت الطباع وصارت الشهامة ذكرى، واستهجنت بطولة الآباء والأجداد.
ويزداد أنينه حين يرى أن أباه قد مل الحياة مبكرا، ويرى أمه وفية لحزنها وموت زوجها، وأن إخوته قد كبروا هكذا دونما طعم حياة، فنجده يصرخ بكل ما يراه في رؤيته داميا ومحرقا على من يسمع صوته، يستفيق بهذا الألم الذي يصطخب في داخله.
لي أب مل مبكرا من الحياة، وأم وفية لحزنها حتى الممات، لأخوة وأخوات كبروا وأنجبوا رغم شراسة الفقر وسخرية الطغاة.
نعم أحبتنا، ورغم كل هذا يبقى عذاب الركاب من الشعراء العرب المبدعين، وهو ذو صوت المعي متميز. في شعره نجد الإنسان ونجد الحياة، فهو يصوغ كل ذلك في لغة شاعرية جميلة، وحس شعري عال يجعلان منه شاعرا مميزا.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع أدب المقاومة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة، ولقاؤنا معكم سيتجدد بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة لنتصفح معا ديوان المقاومة في الشعر المعاصر. في أمان الله.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال.